أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره ومن يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عساكم بخير إخواني وأخواتي، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكل منا من كان صاحب كرب أن يفرج الله تبارك وتعالى كربه، وأن يزيل الله سبحانه وتعالى همه، وأن يبيد تبارك وتعالى غمه، وأن يبدله فرحا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن فقد فقيدا أن يصبره، وأسأل الله سبحانه وتعالى لمن كان مريضا أن يشفيه، وأسأل الله عز وجل لمن كان مدينا أن يسد عنه الدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا جميعا، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروم. كما ترون إخواني أخواتي في هذه الصورة الموجودة على يمين الشاشة، هذه الصورة فيها ما فيها من مسألة غزوة بدر. أنا مش عارف هيكون ظاهر السهم معايا ولا لا، هو السهم أسود حبتين. تمام، هنا هتكون في خريطة كاملة لغزوة بدر، والأماكن التي خاض النبي صلى الله عليه وسلم الصحراء فيها حتى وصل إلى بدر، وأيضا ستجد المواقع كلها. ها هنا ستجد موقع عريش النبي عليه الصلاة والسلام، وصفوف المسلمين وجيش المشركين، وأيضا ستجد مدخل بدر الشرقي من جهة وادي الصفراء، ثم الطريق الذي عاد منه النبي عليه الصلاة والسلام وجاء منه، اللي هو بالخط الأزرق، هذا الخط الأزرق وطريق ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام، وطريق عودته أيضا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من الأسفل حتجد أن فيه خط أسود، هذا الخط الأسود اللي هو حيكون طريق المشركين. المشركين جاءوا من غزوة بدر، ثم دخلوا من الجهة الغربية من مدخل وادي الصفراء، ثم دخلوا بعد ذلك حتى وصلوا إلى العدوة القصوى. العدوة القصوى هذه كما ترونها حيكون على شمالها الجبل الأحمر، ونعم الجبل الأحمر، وحيكون بعد ذلك جيش المشركين على يمينها، ثم بعد المعركة هتكون مقبرة الإيه؟ مقبرة الشهداء. ثم إذا نظرنا إلى يسار الإيه؟ إلى يسار الخريطة، سنجد إنه مكان نزول الملائكة في مدخل ثم تحته المخرج أيضا، وأيضا سنجد هنا كيف كان المدخل والطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة بدر. هذه يعني خريطة تفصيلية بالذي حدث والذي كان في هذه الغزوة الشريفة. اللي توقفنا عنده بالأمس كان هو ما كان بعد المعركة، لأنه بعد المعركة حصلت بعض الأمور، وكان أهم هذه الأشياء هو قصة الأسرى الذين اختلف في أمرهم. وطبعا الأسرى أمرهم مفوض إلى إمام المسلمين، إما أن يقتلهم وإما أن يمن، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، ذلك ولو يشاء الله إيه؟ لها سورة محمد أو سورة القتال. وبالمناسبة كان في مصحف نازل من الإمارات في سورة محمد سورة القتال، وفي سورة فاطر سورة الملائكة، وفي سورة الإسراء سورة بني إسرائيل، هذه كلها حقيقة، هذه أسماء أخرى للسور، لأن السورة ممكن يكون لها أكثر من اسم، زي مثلا سورة الحشر اسمها سورة بني النضير، تمام؟ فممكن تكون السورة لها أكثر من إيه؟ لها أكثر من اسم. فهنا سنجد إنه النبي صلى الله عليه وسلم قتل النضر بن الحارث وقتل اللي هو عقبة بن أبي معاذ، وإنما كان قتلهما لأنهما كان من المفسدين في الأرض، ولأنهما كان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة. أما عقبة فخنق رسول الله وألقى عليه سر الجزور وبصق في وجه النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وكان شديد العداوة له. وأما الآخر اللي هو النضر بن الحارث فكان يخرج الرجل من دينه عن طريق أنه كان يسقيه خمرا ويجعله مغنية تغني عند رأسه، وأيضا يروي له ويحكي قصص فنديار وقصص رستم، حتى تصل الأمور إلى أن الرجل يترك الإسلام. فهذا صد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، لأن الذين كفروا في الذين كفروا في الذين كفروا وظلموا في الذين كفروا وبينهم وبين المسلمين عهد، لكن كان هذا الرجل قد أضل ضلالا بعيدا وكفر كفرا بعيدا، وممكن يكون فيه فداء، يعني قبول الفداء فيه زي ما هيحصل في غزوة بدر كما سنرى. وطبعا جاءت العتبة من الله سبحانه وتعالى للمسلمين في قبولهم الفداء، وربنا سبحانه وتعالى قبل المسلمين لم يكن هناك أحد يأكل الغنائم ولم يكن هناك أحد ليأكل ثمن الأسرى أو الفداء، ولكن هذا يعني أباحه الله للمسلمين لما رأى ضعفنا سبحانه وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ الأسرى، وكان الأنصار يجعلونهم في بيوتهم، لأنه السجن لم يكن يوما من الأيام اختراعا إسلاميا، السجن مش اختراع إسلامي، تمام؟ السجن والحبس، الحبس نفسه هو الفعل أن يحبس فلان ماشي، لكن لم يكن هناك سجون، السجون هذه اختراع فارسي واختراع رومي، لكن كان الرجل يحبس في دار، كان الرجل يحبس في إيه؟ في دار، يعني ما كانش فيه سجن بالمعنى اللي موجود الآن. وأيضا كان فرعونيا، يعني هذا السجن كان اختراعا فرعونيا صرف، لجعلنك من المسجونين، يعني فرعون هو الذي اخترع هذا الأمر، ولم يذكر السجن في مصر إلا إيه؟ إلا أو لم يذكر السجن في القرآن إلا في مصر. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإكرام الأسرى، طبعا الأسرى منهم من سيسلم بعد ذلك بعد المعاملة الطيبة التي سيجدونها من المسلمين. هذه المعاملة الطيبة كانت تكمن في أن كثيرا من هؤلاء الأسرى كان يرى الأنصار وهم يأكلون التمر ويؤثرونهم بالخبز. طيب هو المسألة هنا إيه؟ المسألة أن المسلمين كانوا في أزمة، يعني الخبز كان قليلا والحنطة كانت قليلة، الحنطة اللي هي القمح أو البر، نتيجة أن المدينة ذات نخل أرضها لا تقبل الزراعة الكثيرة، أرض المدينة لا تقبل الزراعة، لا تقبل إلا زراعة النخل، لأن الأرض نفسها اللي هي الحرة أو الإيه أو اللابتان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدينة، وهي الأرض التي تكثر فيها الحجارة السود، ينبت فيها النخل لأن النخل من النباتات اللي هي ممكن تكون صحراوية كمان في بعض الأوقات، فبتصبر على العطش حبتين ماشي، لكن أن ينبت فيها مثلا الحنطة اللي هي القمح أو حتى الشعير كان هذا قليلا جدا جدا، والمدينة كان قد سكنها المهاجرون مع الأنصار، غير ما كان هناك كثافة سكانية أصلا موجودة من الجماعة الأمة الكفار الذين لم يسلموا وكمان الإيه؟ اليهود. فماذا حدث؟ الذي حدث أن كان في أزمة اقتصادية في المدينة، فكان الأنصار يأكلون التمر بالليل وكانوا يطعمون الأسرى أو الأسارة الخبز والبر والشعير، تمام؟ ده حصل وشهد به الوليد ابن الوليد بن المغيرة اللي هو أخو سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه، وشهد عليه أيضا اللي هو أبو العاص بن الربيع، وأبو العاص بن الربيع ده اللي هو كان صهر النبي عليه الصلاة والسلام، الذي كان قد تزوج بزينب كبرى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كانت عمته السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه. خد بالك أبو عزيز اللي هو أخو سيدنا مصعب بن عمير أسلم بعد هذه الغزوة وقد كان أسيرا، فانتظر حتى جاء الفداء وأسلم، وكمان السائب بن عبيد انتظر حتى جاء الفداء وأسلم، وكذلك الوليد بن الوليد جاء الفداء فأسلم هو الآخر، يعني كانوا يدفعوا الفداء ينتظرون حتى يدفع قومهم الفداء، وبعدما يدفعون الفداء يسلمون حتى ينتفع المسلمون بهذا الفداء، لأنهم شايفين أن الناس دي الصورة التي كانت قد أخذت عنهم هي صورة سيئة، لأنه طبعا سيقول السفهاء من الناس، ماشي، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلة. فالسفهاء من الناس دول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هم الذين ينقلون الأخبار السيئة عن المجتمع الإسلامي، فينقلون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقتل أصحابه وأنه يعني يفرق بين المرء وزوجه. عشان كده حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: دعوا يا عمر، لا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأن الناس مش هتسكت، الناس هتتكلم وهتقول مرة واثنين وثلاثة أن هذا رجل يقتل إيه؟ يقتل أصحابه، وهو لم يفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. تمام. طيب، هنا نتوقف بدءا مع فداء العاص ابن الربيع أو أبو العاص ابن الربيع. أبو العاص ابن الربيع كان رجلا تاجرا، وكان رجلا حسن المعشر أو طيب المعشر، وكان ابن أخت السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاه، يعني عمته. فلما أراد أن يتزوج، تزوج زينب ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أنجبت له أمامة، وأمامة ديت اللي حتزوجها بعد كده سيدنا علي بن أبي طالب بعد وفاة السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاه، وقد أشارت عليه السيدة فاطمة أن يتزوجها. وأمامة هذه كان لها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصتان شهيرتان. القصة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام جيء له بحلي فاختص أمامة بهذا، والأمر الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فكانت أمامة تأتي فتركب فوق ظهره، يعني تتعلق بظهر النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها حتى تنزل، فإذا نزلت قام صلى الله عليه وسلم وربما حملها عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم في الإيه؟ في الصلاة، عوضا لها عن تأتمها رضي الله عنها وأرضاه. أبو العاص لما جاء الإسلام لم يسلم وكره أن يفارق قومه، وهذا الرجل كان تاجرا، وستأتي قصة إسلامه فيما بعد اللي حيكون قصة إسلامه ما بين الحديبية والفتح أو ما بعد الحديبية إلى الفتح، وحتأتي قصة أبي بصير وما يحدث فيها وكيف أخذوا تجارته. فأبو العاص أبى أن تفارقه زينب، وكذلك زينب ارتضته زوجا. لما حصلت الهجرة لم تهاجر السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها، فقد منعت أن تهاجر، ويبدو إنه هي يعني قبلت أن تكون مع زوجها وهي مسلمة، ولم يكن قد تنزل بعد التفرقة بين المسلم والإيه والكافر أو ما بين المسلمة والكافر، لكنش لسه نزلت الآيات دي يعني. فهنا لما أسر أبو العاص أرسلت الزوجة الوفية التي تعلمت الوفاء من أبيها ومن أمها خديجة رضي الله عنها وأرضاها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفداء عبارة عن قلادة. هذه القلادة كانت أهدتها السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها للسيدة زينب في يوم عرسها، يعني لما بنى بها، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة شديدة، وهذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحب السيدة خديجة حبا شديدا، وكان يعرف لها قدرها ويعرف لها قيمتها، وهي المرأة التي لم تغضب النبي عليه الصلاة والسلام قط، هذه المرأة يعني لم تغضب رسول الله ولو مرة واحدة، ولذلك كان هذا من تمام عقلها ومن كمال عقلها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب السيدة خديجة حبا شديدا، يعني كما قلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان كلامه قليلا مع يعني الناس النساء وكذا، لكن أو في أمر الدنيا عموما يعني، لكن ما كانت تأتي قصة خديجة أو يأتي اسم خديجة حتى تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يظل يتكلم ويتكلم ويتكلم ولا يسكت عليه أفضل الصلاة أتم التسليم، لأن هذه خديجة هو كده يعني، هذه خديجة يعني هي الأمينة، هي الحبيبة، هي كل شيء في حياة النبي عليه أفضل الصلاة أتم التسليم. فكان صلى الله عليه وسلم يحب السيدة خديجة حبا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم يتذكر كل شيء، يتذكر حتى إن هي في وقت من الأوقات كيف كانت تدخل وكيف كانت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما جاءت صديقة السيدة خديجة جعل صلى الله عليه وسلم يضع لها اللحم ويضع وتقول: كيف يا رسول الله؟ فسيدة عائشة تقول: يا رسول الله أكثرت لها. فيقول: إنهن صواحب خديجة، إن حسن العهد من الإيمان يا عائشة، الحديث الحاكم.
نتيجة أنه كان يحب السيدة خديجة رضي الله عنه وأرضاها، ويرى لها عليه ويرى أن لها عليه فضلا، هذا الفضل لا ينتهي أبدا، وهو اللي اغتنى من مال السيدة خديجة. وذلك لما كنا نتحدث في أول السيرة قلت لك إن السيرة النبوية فيها العاطفة، لا تلوموا على محب. لما يكون في واحد محب وتراه يحب امرأته، يحب من اختارها، لا تلوم، لا تقل له لماذا كل هذا الحب، لأن الحب رزق، إني رزقت حبها، هذا الحب رزق، رزق من عند ربنا سبحانه وتعالى ملأ به القلوب. وأعيذك بالله، وأعيذك بالله أن يكون هذا الرزق يتحول إلى رز، لأن في رز اللي هي مفرد الرزايا اللي هي المصائب، أن يتحول الرزق إلى رز، إلى رز معضل، تمام، إلى رزء معضل أو رزء معضل. لا، خلي هذا رزق، رزق طيب ورزق حسن، خلي العاطفة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحترمها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام شفع لمغيث عند بريرة، لما بريرة كانت أمة وأعتقت فأرادت أن تترك مغيث، فشفع رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمس العذر لمغيث، قال أتعجبون من حب مغيث بريرة، هكذا كان رسول عليه الصلاة والسلام يقول. فالعاطفة الجياشة عند النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم تتحرك هنا، ويرق رقة شديدة للسيدة خديجة ولهذه القلادة. فأقف عليه الصلاة والسلام ولا تملك نفسه، فماذا يقول؟ يقول إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها الذي لها فافعلوا، يعني تطلقوا الأسير وتردوا هذه القلادة، لأن هذه القلادة قلادة خديجة. حبيبي يا رسول الله، يعني ما في بعد هذا إنك تتكلم أو تعقب، إنه هذه خديجة. هو لا يريد أن يقول أن معظم المال الذي أنفقته عليكم قبل الهجرة كان من مال خديجة ومن مال أبي بكر، فردوا، ردوا عليها هذا الإيه؟ هذا الذي أخذ، يعني ردوا عليها هذه القلادة وردوا عليها الأسير، لأن هذه من أموال خديجة، وخديجة لها ما لها من الفضل، ولها ما لها من المقام الشريف الخطير المنيف عند الله سبحانه وتعالى. لكن كان هناك شرط لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة قالوا نعم، لأنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رق، وكان وجه رسول الله يعرف فيه كل شيء، يعرف في وجه النبي عليه الصلاة والسلام أنه رضي أو غضب أو أنه كان يخجل أو أنه كان يستحي صلى الله عليه وسلم، فعندئذ الصحابة وافقوا إرضاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه العهد أن يخلي سبيل زينب وأن يجعلها تهاجر. طيب هنا إيه بقى؟ هنا حيرسل النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا زيد بن حارثة ومعه رجل من الأنصار، وقال كونا ببطن يأجج على بعد 8 أميال من مكة حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتي بها. تمام؟ ده اثنين حيجيب واحدة، فلم يرسل إيه رجلا واحدا، إنما أرسل رجلين حتى يأتي بمين؟ بزينب رضي الله عنها وأرضاه. هنا خد بالك إنه هذا الرجل وفى، رسول عليه الصلاة والسلام يضرب المثل بوفائه، قال إن صهر لي وعدني فإيه فأوفى. تمام؟ لكن الجمال في الموضوع إنه الرسول عليه الصلاة والسلام تتنازعه عواطف الأبوة وعواطف الزوج وذكريات أسرية وذكريات عاطفية. يعني انتوا عارفين، يعني لما يكون واحد مثلا فقد امرأته وحبيبته وبدأ البيت الذي كان يأوي إليه مش موجود، لأنه كمان ترك هذا البيت وهاجر عليه الصلاة والسلام، ترك بيت السيدة خديجة وهاجر، ترك بيته وهاجر عليه الصلاة والسلام، فالذي يحدث إيه؟ يتذكر صلى الله عليه وسلم وجه خديجة وصوت خديجة، ويتذكر كيف كانت تعامله وكيف كانت تتعامل مع بناتها، ويتذكر كيف كان ينظر إليها في يوم عرس زينب رضي الله عنها وأرضاها، وكيف أهديت لها هذه القلادة، وكيف زفها بيده وأسلمها لأبي العاص. ذكرات عجيبة تهيج في صدره. فسجل العاطفة الذاكرة الآن تستدره، فلاش باك، موضوع الارتداد، الارتداد يعني في الذاكرة، فهم يتذكر هذا وأشرف العواطف في هذه الحياة وأشرف الفضائل في هذه الحياة هو الحب. فخبايا نفس النبي عليه الصلاة والسلام الكريمة المكرمة تحمل أطهر هذه الفضائل وأعظم هذه الفضائل. ولما تتزاحم على فؤاده الأطهر عواطف الحنين وعواطف الحنان يتجه إلى أصحابه متلطفا لهم، يطلب إليهم الرجاء الأعز الأكرم، رجاء أن يدفعهم إلى العطاء ولا يسلوهم حقهم في الفداء. ولو أرادوا الاحتفاظ ما كان عليه الصلاة والسلام يعني أن يقول لهم شيئا أو أن يرد عليهم أمرا. وده أسلوب رائع، إنك ترى إنه في حناياه الكريمة تسري عاطفة المحبة للسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاه، وتسري في حناياه الكريمة دماء الحنان على ابنته. فالصحابة يوافقون النبي عليه الصلاة والسلام هذا. في نفس التوقيت رسول عليه الصلاة والسلام يتألف أبا العاص بن الربيع، عشان كده أبو العاص كان قريبا من الإسلام، وأبو العاص يضحي ويترك السيدة زينب لتخرج. طبعا قصة خروجها كانت قصة صعبة، لأن المشركين انتظروا خروج السيدة زينب وجاء من أراد أن إيه أن يضربها. ماشي، طبعا يكون فيه هبار بن الأسود وغيره، والاثنين دول اللي الرسول عليه الصلاة والسلام يعني يهدر الدماء هناك في يوم فتح مكة، لأن هؤلاء اعتدوا على السيدة زينب وكان في بطنها حمل، وهذا الحمل سقط منها. ولما كان الأمر هكذا خرج أبو سفيان وخرجت هند، هند بنت عتبة مش حد تاني، وانت لسه بقى في قمة الغضب من المسلمين بعد غزوة بدر. مين اللي خرج؟ هند التي فقدت أباها وأخاها وعمها، وأبو سفيان الذي فقد ابنه عليا هناك، وهم الذين أو هما اللذان فتح الطريق للسيدة زينب لكي تخرج وأمناها. صحيح هي قالت لا هذا من فعل أبيك فرق بيننا، لكن أمناها حتى إيه؟ حتى خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأمر الآخر وهو فداء العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. هو ممكن النهاردة يعني الموضوع يطول معي شوية، ممكن أخذ ساعة أو ساعة وشوية، فرجاء بس الناس ما تتضايقش مني. ماشي، أنا مش عايز يعني أزعل حد مني، الحملية مش مستاهلة، يعني مش مستاهلة خالص إن احنا نزعل من بعض. بس رجاء يعني الناس تتحملنا النهاردة عشان نخلص غزوة بدر، لأنه الموضوع كبير معايا حبتين. يعني ماشي يا جماعة الخير، يعني الموضوع هيكون طويل حبتين، وأنا مش عايز يعني إيه مش عايز أسيب لبكرة حاجة يعني. فبعد إذن حضراتكم تتحملوني شوية يعني، واللي ما عملش لايك يعمل لايك بعد إذنكم يعني، تمام؟ طيب هنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام. العباس يقال أنه استكره، والرسول عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر أن قوما من بني هاشم قد خرجوا مستكرهين، فلا إيه فلا تؤذوهم أو لا تقتلوهم يعني. بسم الله الحمد لله، تمام. فهنا هيحصل إيه بقى؟ هنا هيحصل إنه العباس لما يؤثر قال لرسول الله يا رسول الله أنا كنت مسلما وأكتم إسلامي، فرسول قال له الله أعلم بإسلامك، فإيكن كما تقولون فإن الله يجزيك، وأما ظاهرك فقد كان علينا، يعني أنت كنت ضدنا، فافتدي نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث وعقيل. عقيل ده هو ابن أبي طالب، وده كان أحب الناس إلى إيه؟ إلى أبي طالب. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لعقيل أحبك حبين، أحبك لأنك ابن عمي ولأنك كنت أحب الناس إلى أبي طالب. ماشي، وطبعا عقيل ده اللي هياخد الرباع كلها اللي هي الدور كلها في مكة. والرسول يقول وهل ترك لنا إيه؟ وهل ترك لنا عقيل من إيه؟ من رباع. ماشي، فهنا قال وافتدي نفسك وابني أخيك نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ثم قال وحليفك عتبة ابن عمرو أخي بن الحارث ابن فهر. قال ما ذاك عندي رسول؟ ما عنديش أموال. العباس عم النبي كان رجل غنيا وكان يخفي بعض الأموال يعني، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ فأين المال الذي دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته، إن أصبت في سفري هذا فهذا المال الذي دفنته لبني الفضل، لبني الفضل وعبد الله وقثم، دول اللي هم أبناء مين؟ أبناء العباس. يعني قال أنا دفنت هذا المال، وإن أصبت فالمال حيكون للثلاثة دول، لقثم اللي هو شبيه النبي عليه الصلاة والسلام، والقثم اللي هو مجتمع الفضائل في الجسدية والجميل، والفضل اللي هو ابنه عبد الله، اللي هو عبد الله بن عباس يعني، تمام، اللي هو حبر الأمة وترجمان القرآن. فقال والله يا رسول الله إني لأعلم أنك رسول الله، إن هذا لشيء ما علمه أحد غيري وغير أم الفضل، فأحسب لي يا رسول الله ماشي أو ما أصبتم 20 أوقية من مال كان معي، يعني أنتم خدتم مني 20 أوقية. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يعني ذاك شيء أعطانا الله تعالى منك، ما لوش دعوة بالفداء، ماشي. ففدى نفسه وابني أخويه وحليفة، وأنزل الله عز وجل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم، وإن يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. 20 أوقية دفعها سيدنا العباس، فأبدله الله بها 20 عبدا، كل عبد في يده مال يضرب به مع ما أرجو من مغفرة الله عز وجل. يعني العباس رغم إسلامه رضي الله عنه وأرضاه دفع 20 أوقية، وبعد 20 أوقية ربنا أبدله بقى، أبدله إيه؟ أبدله إن في 20 عبد، كل عبد يعمل في كل يوم فيعوضه هذا والمغفرة التي يريدها، ماشي. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة أخلد فيه مهان إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ما لهم بقى؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. يعني هتاخد المغفرة وربنا حيبدل السيئات إلى حسنات. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب الحنبلي قالوا إنه العبد إذا كان يعمل بالرياء أو يعمل بالمعصية وعمل عملا صالحا ولم يقبله الله، فإذا تاب يقبل الله منه ويكتب له أجر هذا العمل، تمام، ماشي. وطبعا العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص الإيه؟ وليس بخصوص السبب. جاء بعض الأنصار فقالوا يا رسول الله نترك لابن أختنا العباس فداء. عبد المطلب كان أخواله من بني النجار، فالأنصار هم أخوال النبي عليه الصلاة والسلام وأخوال العباس، فقال رسول الله لا والله لا تذرون منه درهما، يعني لا تتركوا له شيئا. ليه بقى؟ لأن ده عمك، ماشي يا رسول الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يريد صلى الله عليه وسلم أن يقال أنه قد حاب إيه؟ قد حاب أحدا من أبنائه. ويرجع العباس إلى مكة ويتحول إلى جهاز الاستخبارات للرسول عليه الصلاة والسلام، فكان ينقل له الإيه؟ ينقل له الأخبار دائما. بعد كده جاء أبو عزة اللي هو عمرو بن عبد الله الجمحي. أبو عزة هذا كان رجلا شاعرا، وكان شاعر محتاج، وهجى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهيج الناس عليه، فلما أسر قال يا محمد بناتي، فتركه النبي عليه الصلاة والسلام فمدح رسول الله، فقال من مبلغ عني الرسول محمد بأنك حق والمليك حميد وأنت امرؤ بوئت فينا مباءة، يعني مكانا عاليا لها درجات سهلة وصعود، فإنك من حاربته لمحارب شقي ومن سالمته لسعيد، ولكن إذا ذكرت بدرا وأهله تأوب ما بي حسرة وقعود. يعني الرجل مدح النبي عليه الصلاة والسلام خلاص وقال ذرني لبناتي، فتركه رسول الله لفقره ولبناته، ولكن في المرة الثانية هاج على النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ في غزوة أحد بعدما أغراه صفوان بن أمية وعكرمة بالمال، فهيج الناس على رسول الله فوقع في الأسر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له أبو عزة بناتي يا محمد، قال لا أدعك تمسح عارضيك وتقول خدعت محمدا مرتين. وفي رواية لا يلدغ مؤمن من جحر إيه مرتين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أطلق أسره في البداية، ثم بعد ذلك إيه أمر بقتله في المرة الأخرى، لأنه خاس بالعهد وخان إيه وخان عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد كده سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو وقع في الأسر. سهيل بن عمرو هذا كان رجلا من أكابر قريش وكان من عقلائهم، وكان خطيب أهل مكة. فلما سهيل بن عمرو وقع في الأسر وقف عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله انزع ثنيتيه. الثنيتيه دول هما الأسنان اللي في المقدمة دول، تمام، اللي هما اتنين فوق اتنين تحت، على أساس أنه يدلع لسانه، يعني ما يعرفش يخطب، لأنه كان رجلا خطيبا مفوها. كان مين خطيب النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة؟ احنا عندنا شعراء رسول احنا عارفينهم، سيدنا حسان بن ثابت وسيدنا كعب بن مالك وسيدنا عبد الله بن راح. طيب من كان خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فكروا كده واكتبوا لي. خطيب قريش كان سهيل بن عمرو، وسهيل بن عمرو كان خطيبا ايه؟ كان خطيبا مفوها. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما راح سهيل بن عمرو ووقع في أسره، عمر قال له انزع ثنيتيه، قال لا أمثل به فيمثل الله بي وكنت نبيا. المثلة اللي هي قطع الايه؟ قطع الأعضاء، ما ينفعش، تمام. فقال لعمر رسول عليه الصلاة والسلام، قال لعمر ايه؟ انه عسى ان يقوم مقاما لا تذمه، يعني هيحصل في وقت من الاوقات انك لن تذم هذا الرجل الخطيب. عارفين كان المقام ايه؟ لما سهيل بن عمرو اسلم بعد فتح مكة وتوفي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان اهل مكة يريدون الردة، هيرتدوا خلاص، تمام. فلما ارادوا ان يرتدوا وقف سهيل بن عمرو فخطبهم خطبة عصماء وقال يا أهل مكة كنتم آخر من دخل الإسلام فلا تكونوا أول من خرج منه، فتمسكوا بالإسلام وقته. فده المقام الذي حمده عمر ولم يذم، وعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ كان رحيما به. عشان كده ما تاخدش الناس بالظن، وما تحاولش أنك تتعجل العقوبة، كن حليما كما كان حبيبك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، تمام. مين بقى خطيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه، ماشي. خطيب النبي عليه الصلاة والسلام لو كان ثابت بن قيس بن شماس، ماشي، وده كان من الأنصار وكان صاحب صوت جهوري. وطبعا حتيجي قصته لما تنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فقال حبط عملي يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بل تعيش حميدا وتموت شهيدا. فمات شهيدا في يوم إيه؟ في يوم اليمامة. والقصة الشهيرة إن في واحد خد درعه فأتى رجلا من المسلمين في نومه بعد استشهاده وقال لا تقل هذا حلم وتضيعه. ثم قال إني بعد أن استشهدت بالأمس مر بي رجل من المسلمين حديث عهد بالإسلام فخلع عني درعي وأنه دفنها أمام خيمته، وآية ذلك أنه أكفأ عليها برمة، البرمة اللي هي اللي بتكون الإناء الفخاري ده، تمام. وأمامه حصان يستن في طوله، يستن في طوله يعني إيه؟ يعني له حبل طويل كده بيجري فيه، لأن الحصان بيحب يجري فيربطوه بالحبل الطويل فيقوم يجري يجري يجري، وفي التوقيت ذاته هو مربوط. فعندئذ قام الرجل أو قال له فخذها واذهب إلى أمير المؤمنين وقل له علي من الدين كذا ولي كذا وليبع هذه الدرع والإيه وليسدد الثمن. فذهبوا فاستخرجوا الدرع كما قال ثابت بن قيس بعد استشهاده رضي الله عنه وأرضاه، ثم أخذوها إلى أبي بكر فباعها ورد إيه ورد الديون. قال ابن عبد البر فما نعلم أحدا أجيزت وصيته بعد موته إلا سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه. دول الصحابة الكرام عشان بس الناس تكون عارفاهم. فسهيل بن عمرو دفع له الإيه؟ دفع له الفداء. ثم من لم يستطع دفع الفداء كان يعلم 10 من أولاد الأنصار الكتابة. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا بقى بيستغل الأمر، الناس دي بدأت تشوف الإسلام عامل إزاي وتشوف الدولة الإسلامية عاملة إزاي. الدولة الإسلامية الناشئة محتاجة إلى مثقفين، محتاجة إلى كتبة، محتاجة إلى كتبة للوحي، محتاجة إلى كتبة لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، محتاجة إلى الناس اللي هتعمل الدواوين، الديوان الجندي وديوان المظالم والكلام ده كله. فإيه اللي يحصل؟ اللي يحصل إن الرسول عليه الصلاة والسلام يبدأ بقى إيه؟ يبدأ يأخذ الأسرى، ومن لا يستطيع الدفع يعلم 10 من أبناء الأنصار الإيه؟ الكتابة. وهذا الذي قد إيه؟ قد حدث. من المشاهد اللي حصلت في غزوة بدر إنه الشيطان كان قد تهيأ لأهل مكة على هيئة سراقة ابن مالك. بسم الله. بسم الله. الشيطان كان قد تهيأ على هيئة سراقة ابن مالك وقال إني جار لكم، والقرآن ذكر هذا. فقال رب العزة سبحانه وتعالى، تمام، قال رب العزة عز وجل، بس أنا حرد على التليفون لأنه ده الطبيب وأنا أخشى أنه حيكون حيأجل معي. بس السلام عليكم. الحمد لله دكتور، على موعدنا ولا إيه؟ يعني يوم 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 السبت ولا ايه؟ طيب حاضر حاضر ماشي حاضر دكتور حاضر ماشي جزاك الله خير. تفضل حبيبي. فماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ لا اعتذر لكم جميعا. قال الله تبارك وتعالى، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، عن الشيطان يعني، قال اني جار لكم. فلما تراءت الفئتان إلا حصل نكص على عقبيه، قال إني أرى ما لا ترون. الشيطان بيعمل إيه؟ الشيطان يوصلك للمرحلة اللي هو عايزها ويندمك بعدها، ماشي. هو قال لهم إني جار لكم من دون الناس، أنا جار لكم ما تخافوش، أنا سراقة بن مالك، معايا كذا ومعايا كذا وكنانة كلها معاكم. لما تراءت الفئتان الشيطان رأى الملائكة، ولما رأى الملائكة ماذا جرى وماذا حدث؟ فر، ناكص على عقبيه، قال إني أرى ما لا ترون. معلش أنا شايف حاجات أنتم مش شايفينها، أنا أرى أشياء أنتم إيه؟ أنتم لا ترونها. أخذ بعضه وفر مباشرة. وهذا الفرار كان من أهم فضائل غزو بدر، لأن غزو بدر من أهم فضائلها أنه لم يشهدها الشيطان كما فعل في يوم أحد، لأن الملائكة نزلت تحمي النبي عليه الصلاة والسلام بس في يوم أحد، ماشي. والشيطان في يوم أحد صاح في آخرة المسلمين، قال أي عباد الله أخراكم، لحد ما اقتتلت مؤخرة المسلمين مع مقدمتهم وقتل بعضهم البعض، وقتل والد سيدنا حذيفة. خد بالك، سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أرضاه له موقف حقوله لك، بس حقول لك عليه دلوقتي، بس من الموقف أكمله لك، إنه الشيطان لما صرخ قتل والد حذيفة اللي هو اليمان، هقول لك اليمان ده مين دلوقتي، ماشي الحال. فغزوة بدر لم يشهدها منافق ولم يشهدها الشيطان، عشان كده دي من أهم الغزوات، وكانت فرقانا لأنه لم يشهدها لا مشرك ولا منافق. غزوة بدر لم يشهدها منافق ولا إيه، ولم يشهدها شيطان ولم يشهدها مشرك، يعني مع المسلمين، يعني كانت ضد المشركين لكن مع المسلمين لم يكن فيها مشرك من المشركين. بالنسبة لسيدنا حذيفة، سيدنا حذيفة أبوه اللي هو اليمان كان اسمه حسيل، ماشي، وأصاب دما في أهل مكة، ولما أصاب هذا الدم خرج منها وهو يماني أصلا، فلجأ إلى إخوانه أو أقاربه من الأنصار، ولما راح إلى الأنصار تمام لقب باليمان لأنه يماني أصلا يعني، ثم كان فيهم. ولما كانت الهجرة خير رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة وأباه حسين اللي هو اليمان بين الإسلام، بين أقصد أن يكون مهاجريا أو أنصارا، فاختار أن يكون من الأنصار، تمام. لما كان سيدنا حذيفة بن اليمان هو وأبوه عائدان من تجارة لهما، فقبض المشركون عليهما، والرسول عليه الصلاة والسلام كان في بدر، فقال لهما إلى أين؟ قال كنا في التجارة، ما يعرفوش حاجة أصلا. قال فإذا تركناكما ذهبتما إلى محمد وكنتم معه في جيشه، قال والله ما نعلم شيئا ولا نكون معه. فلما تركهما العرب يعني قريش ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال رسول الله نكون معك، يعني خلينا معك. فقال عليه الصلاة والسلام بل نستعين بالله عليهم ونفي بعهدهم، بل نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم. وبالفعل وفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب العقلية الخاصة في مسألة الفتن. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن إيه فهنا سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه وفى بعهده حتى مع الإيه، مع المشركين. طيب، غزوة بدر كان لها نتائج، أهم هذه النتائج أن قويت شوكة المسلمين. النفاق لم يكن قد ظهر قبل بدر، لكن لما انتصر المسلمون في بدر بدأ بقى الإيه؟ الذين يتشككون في الإسلام والذين يرفضون الإسلام، بدأ الجماعة دول بقى يعملوا نفسهم أنهم مسلمين ويدخلون داخل الصف الإسلامي لشقه، ماشي. وطبعا ربنا عز وجل أنزل فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم إيه نصيرا، قال مذذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى إيه هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ازدادت ثقة المسلمين بربهم سبحانه وتعالى، اشتد ساعدهم وقوتهم، وأعلن المسلمون أنهم قوة ناشئة وأن هذه القوة الناشئة لها ثقلها، اطمأنت قلوبهم. كسب المسلمون مهارة عسكرية، وهذه المهارة العسكرية تؤهلهم بعد ذلك لقتال كثير من القبائل العربية، تمام، كما أصبح هناك مصدر دخل للمسلمين اللي هو الغنائم، تمام. حينتعش حال المسلمين بعدما كان هناك فقر وبعدما كان هناك بؤس، لأن الفداء الذي دفعه الأسرى وكمان ما أصابه المسلمون من ذهب ومن من طعام، وبعد كده سيصيبون من بضائع من قريش، كل هذا سوف يكون للمسلمين. أما قريش فهيكون فيه خسائر فادحة. أولى هذه الخسائر إن الملأ خلاص مات، الصفوة الحاكمة بتاعت مكة خلاص، يعني أصبحت هذه الصفة أو الملأ في خبر، كان قتل أبو جهل، قتل عتبة، قتل شيبة، قتل أمية بن خلف، قتل النضر بن الحارث، قتل عقبة بن أبي معيط، وقتل زمعة بن الأسود، أبو البختري بن هشام، تمام، كل هؤلاء ماتوا، ماشي، كل هؤلاء إيه ماتوا، والسبع الذين دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا، فلم يبق في مكة أحد من أسيادها إلا مين بقى لو تفتكر حضرتك؟ أبو لهب. أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان رجلا ثقيلا، فأرسل مكانه رجلا، فلما عاد وكان في يومها جالسا، يعني أبو لهب، وكان قريبا منه سيدنا أبو رافع. أبو رافع هذا رجل مصري قبطي، يعني دخل الإسلام، وده كان غلاما للعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وأرضاه. تعرفين أول امرأة أسلمت بعد السيدة خديجة هي أم الفضل، تمام، هي أم الإيه؟ أم الفضل. والرسول عليه الصلاة والسلام قال بنات الحارث مؤمنات، بنات الحارث اللي هي لبابة الكبرى اللي هي أم الفضل، وميمونة بنت الحارث اللي هي زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ولبابة الصغرى، لبابة الصغرى دي اللي هي أم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. لبابة الصغرى اللي هي كانت مين؟ كانت أم سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فكان من فضائل أهل مصر أن يكون في واحد مسلم منهم في بداية الإسلام، يعني الحبشة سابقهم بلال، والفرس سابقهم سلمان، والروم سابقهم صهيب، وأهل مصر سابقهم مين؟ سابقهم كان سيدنا أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، ماشي الحال. الأربعة دول سبقوا من كل البلدان، طبعا من جاء بعد ذلك له الفضل في الإسلام يعني، لكن دول الفضل من الله أو الأفضلية من الله سبحانه وتعالى حاجة كده إيه لا سبب لها، كما إيه كما قلنا. أبو رافع ماشي كان قد أسلم مع أم الفضل وكان يكتم إسلامه، ماشي. أبو لهب زي ما قلنا كان متخلفا عن إيه عن غزوة بدر، قال كنت رجلا ضعيفا وكنت أعمل القداح وأنحتها في حجرة زمزم، فوالله إني لجالس أنحت القداح وعندي أم الفضل يا زوج العباس جالسة، وقد سرنا ما جاءنا من الخبر، يعني انتصار المسلمين، إذ أقبل الفاسق أبو لهب يجر رجليه، تمام، حتى جلس على طنب الحجرة. الطنب ده اللي هو إيه؟ الطنب ده اللي هو الحبل اللي بتشد به الخيمة، فهو جلس على هذا الحبل، تمام. فلما جلس على هذا الحبل كان ظهره إلى ظهر سيدنا أبو رافع رضي الله عنه وأرضاه، قال فبينما إذا هو جالس قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، ابن عم النبي وانقلب عليه. وأبو سفيان ده النبي عليه الصلاة والسلام رفض أن هو يقبل إسلامه أو يقبل بيعته في يوم فتح مكة، فقال رسول الله والله لأخذ ابني وأسيح في البلاد، أخذ ابني هذا وأسيح في البلاد، فقبله رسول الله. ولما مات أبو سفيان هذا كانوا يقول قال أتخافون علي؟ فوالله ما أذنبت ذنبا منذ أسلمت ومنذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. فهنا جاء أبو سفيان فقال أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر. فجلس والناس قيام عليه، يعني الناس كلها تلمت عشان تسمع الخبر. فقال ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس. قال والله، أبو سفيان بقى ابن الحارث الذي يقول، قال والله ما هو إلا أن لقينا القوم فمنحناهم أكتافنا يقودوننا كيف شاءوا ويأسروننا كيف شاءوا، ويم الله مع ذلك ما لمت الناس. طيب ليه؟ قال لقينا رجالا بيضا على خيل بلق، قلنا بقى الغرة بتاعتهم لحد منتصف الساق، بين السماء والأرض، والله ما تليق شيئا، يعني ما تمسك شيئا ولا يقوم لها شيء، يعني ما فيش حد يقدر، يعني هم الملائكة يعني، تمام. فقال أبو رافع فرفعت ثنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة، هي دي الملائكة، ماشي، هذه الايه، هذه الملائكة. فقام أبو لهب ورفع يده ثم ضرب أبا رافع على إيه؟ على وجهه ضربة شديدة. قال وثاورت، يعني قاومت، وضرب بي الأرض، فاحتملني وضرب بي الأرض، إنه كان رجل ضعيف رضي الله عنه، زي أهل مصر كده ضعفاء، ماشي، ضعفاء كده، ضعفاء البنية، شربوا مية ملوثة وبيأكلوا فول وطعمية، والناس بتظلمهم عادي، يعني ما فيش أي مشاكل، يعني من جوه ومن بره يعني. فربنا سبحانه وتعالى لا يجمع علينا الإقامة في مصر ثم الإقامة يوم القيامة في جهنم، ربنا يستر يعني، الحمد لله. المهم يعني، فقام فحمله ثم ضرب به الأرض، وأبو لهب قعد وبرك عليه، قال فأخذته فضربته، قال فعمت فكنت رجلا ضعيفا، فقامت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة، ماشي، فأخذته فضربته به ضربة فلعت في رأسه شجة منكرة، يعني عملت له إيه، رأسه اتفتحت كده. طب ده إيه اللي حيحصل؟ قالت استضعفته أن غاب عنه سيده، يعني السيد بتاعه مش موجود، فأنت الآن تستضعفه، ماشي. فقام ذليلا لأنه مش عارف يرد على امرأة، ودي كانت من فضائل العرب أنهم لا يردون على المرأة، ماشي، دي حقيقة، أنهم كانوا لا يردون على المرأة أبدا، لا يضربوها لا يردوا عليها، استغفر الله الذي لا إله. مهم يعني أنه بعد 7 ليال أصيب بمرض اسمه الإيه، العدسة، مش العدسة، العدسة، ماشي. العدسة ديت كانت طاعونا أو بثرات تخرج مثل الطاعون تقطر بعد ليال، ماشي، بعد إيه، بعد ليال. فاللي حصل أن أبا لهب لما مرض هذا المرض الشديد، العرب تتقي العدسة دي كما تتقي الطاعون، تخاف منه وتتشائم منه، فحتى أولاده رفضوا أن هم يذووه، فما هي إلا ليال، 7 ليال بالضبط، ومات. لما مات تركوه لم يثنوا، فجاء رجل من العرب قال أما تخشون أن تعيركم العرب، العرب تعيركم بهذا الرجل يعني، فقالوا إنه قد أصابته الإيه، العدسة، وإن نخشى منه. فقال أنا معكم واحفروا، فعملوا إيه، حفروا تحت الفراش اللي كان عليه أو السرير اللي كان عليه، لما حفروا سقط السرير بحاله كده، فقاموا فرجموه بالحجارة بعد موته، دفنوه كده، بعد يرموا الحجارة عليه، يرموا الحجارة لحد ما إيه، لحد ما دفن بالحجارة، فرجم بعد موته، وده كان أول واحد بعد أبي رغال يرجم بعد إيه، بعد موته، ماشي. فالإصابة في مكة كانت إصابة صعبة، أبو لهب أهوت لاحق بقول، فأصبح الآن الجيل اللي موجود جيل خالد بن الوليد وعكرمة ابن أبي جهل، وهيكون صفوان بن أمية، ماشي، ومعهم بعض الشباب، مفيش بقى وقتها من الكبار إلا مين، إلا أبو سفيان بن حرب، لكن الباقون كلهم طبعا، وحكيم بن حزام، الباقون كلهم خلاص مفيش غير مجموعة من الإيه، مجموعة من الشباب. اليهود نفسهم بدأوا يقيمون للمسلمين حسابا، وبعدها مباشرة حصل أن المشركين أرادوا اغتيال النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أرادوا اغتيال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. واللي حصل أنهم اتفقوا مع عمير بن وهب الجمحي، أنا يعني إن شاء الله ده هيكون آخر حاجة هذكرها وأغلق البث بعدها إن شاء الله رب العالمين، ماشي يا جماعة، ماشي. اللي هيحصل كالآتي، اللي هيحصل كالآتي. رقم واحد، إنه بعد بدر كثير من المشركين حرم الاغتسال على نفسه، وحرموا أيضا الإيه، حرموا أيضا النياحة على الموتى. النياحة على الموتى عندهم كانت بالأيام والليالي، عشان تعرف إن النياحة عند الشيعة مأخوذة منين؟ مأخوذة من الكفار مش من المسلمين، تمام؟ فهنا حرموا النياحة لدرجة إنه الرجل الأسود اللي كان فيه ثلاثة من أولاده قد ماتوا، وكان يريد أن ينوح عليهم وأن ينعيهم، عايز يصبر نفسه يعني بالموضوع ده. فسمع امرأة تنوح فنادى فقال: هل سمحت قريش بالنياحة؟ قالوا: لا، إنها امرأة أضل لها بعير فهي إيه؟ فهي تنشده. فقال الأبيات الشهيرة يعني إنها ضل لها البعير ويتركونها تبكي وتنوح ونحن لا، تمام؟ طيب هنا بقى أخوانا، شوف بقى الإيه؟ شوف اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل أنه جلس عمير بن وهب بن الجمحي مع صفان بن أمية بالحجر بعد مصاب أهل بدر. كان عمير بن وهب بن الجمحي يسمى شيطان قريش، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ويلقون من العناء منه يعني التعب بمكة ما يلقون. وكان عمير بن وهب الجمحي له ابن اسمه وهب، وكان في الأسرى، فهو قاعد في الحجر كده مع صفوان، ذكر مصاب أهل بدر وذكر ولده. وطبعا قال صفوان: والله إن في العيش، والله ما في العيش بعدهم خير، والله ما في العيش بعدهم خير. قال له عمير: صدقت، أما والله لولا دين علي، أما والله لولا دين علي، ليس عندي قضاؤه وعيال أخشى عليهم الضياع يعني التشتت بعدي، لركبت إلى محمد حتى أقتله، فإن لي فيهم علة يعني سبب، وابني أسير عندهم. فصفوان اغتنم فقال: علي دينك أنا أقضيه عنك، وعيالك عيالي أواسيهم، يعني أنا أقوم على أمرهم ومؤونتهم، لا يسعني شيء ويعجز عنهم. فقال له عمير: فاكتم علي شأني وشأنك. قال: سأفعل. ثم جاء عمير فأخذ سيفه فشحذه ووضع فيه السم، ثم انطلق حتى قدم المدينة، فرآه عمر بن الخطاب، وكان عمر في نفر من المسلمين يتحدثون عن بدر وما قد حدث فيه. عمير بن وهب أول ما وصل أناخ راحلته على باب المسجد متوشحا سيفه، ومستعد يعني أنه يأخذ حتى يقتل النبي عليه الصلاة والسلام. فعمر بن الخطاب الحس الأمني كان عنده عاليا، وكان عنده فراسة عجيبة، فقال: هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب، ما جاء إلا لشر، وهو الذي حرش بيننا وحرزنا للقوم، يعني عدنا للقوم في يوم بدر. ثم دخل عمر على رسول الله وقد أمسك بحمائل سيف مين؟ عمير بن وهب، خشية أن إيه؟ أن يطلق السيف ناحية الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عمر: يا نبي الله، هذا عمير بن وهب، هذا إيه؟ هذا عمير بن وهب عدو الله، قد جاء متوشحا سيف. فقال: أدخله عليه. فأدخله وواخذ بحمالته سيفه أو حمائل سيفه. ثم رسول صلى الله عليه وسلم تمام قال لمن كان معه من الأنصار، أو عمر قال لمن معه من الأنصار: ادخلوا عليه واحذروا هذا الخبيث فإنه غير مأمون. عمر أخذ بحمالة السيف، ماشي، عمر أخذ بحمالة سيف من عمير بن وهب. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: إيه، أرسله يا عمر، سيبه، اترك حتى بما عليه من الإيه، من هذا السيف الذي توشحه. قال: أدنو يا عمر، اقترب. فقال: أنعموا صباحا، ودي كانت تحية الجاهلية. فقال رسول الله: أكرمنا الله بتحية هي خير من تحيتك يا عمير، بالسلام، تحية أهل الجنة. قال: أما والله يا محمد، إن كنت بها لحديث عهدنا، ما عرفهاش يعني. قال: فما جاء بك يا عمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم فأحسن فيه، أنا جاء عشان أطلق أسر من ابني. قال: فما بال هذا السيف في عنقك، يعني قد توشحت. قال: قبح الله من سيوف، وهل أغنت عنا شيئا؟ فقال: أصدقني، ما الذي جئت له؟ قال: ما جئت إلا لذلك. فكانت المفاجأة. قال له رسول الله: بل قعدت أنت وصفوان بن أمية في الحجر فذكرت ما أصحاب القليب، اللي هم 70 من قتلى المشركين في بدر، فذكرت ما أصحاب القليب من قريش، ثم قلت لولا دين علي وعيال لخرجت حتى أقتل محمدا، فتحمل لك صفوان ابن أمية بدينك وعيالك على أن تقتلني له، والله حائل بينك وبين ذلك. طبعا عمير لم يعني يلقى ساعتها إلا كلمة واحدة، قال أشهد إنك لرسول الله، قد كنا رسول الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء ومنزل عليك من الوحي، وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان، فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله، فالحمد لله الذي هداني للإسلام وساقني هذا المساق. ثم شهد شهادة الحق، فقال رسول الله فقهوا أخاكم في دينه وعلموه القرآن وأطلقوا له أسير. عجب ربك من قوم يقادون للجنة بالسلاسل، يثاب المرء ويؤجر المرء رغم إيه؟ رغم أنفه. فسيدنا عمير كان ذاهبا لقتل رسول الله، ولكن الذي قتل فيه هو الكفر، الذي قتل فيه هو شيطانه، فقال رسول الله إني كنت جاهدا على إطفاء نور الله شديد الأذى أو شديد الأذى لمن كان على دين الله، وأنا أحب أن تأذن لي فأقدم مكة أو فأقدم مكة فأدعوهم إلى الله وإلى رسوله وللإسلام لعل الله يهديهم، وإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي أصحابك في دينهم. هو في ناس كده عندهم القدرة على أنهم يزهقوا اللي قدامهم زي سيدنا عمير كده في كفره يعني، أو لما يتعامل مع الكفار، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفوان بن أمية كان وبع مليون للناس إيه؟ أبشركم بوقعة ماشي تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر، وأول ما الركبان تيقول لهم ها هل في خبر عن محمد، هل في خبر؟ مفيش. دي مكانش أول مرة صفوان يعمل كده، أو مكانش مش هتكون آخر مرة، لأن صفوان وعكرمة حيروح الواحد من السفاحين في يوم فتح مكة يعني قبل إسلام، فاتفقان معه على قتال النبي عليه الصلاة والسلام في مكان اسمه الخندمة. فالراجل ده وهو عمال يعمل السيف كده والرمح وبتاع، فمراته بتقول له إلى أين؟ قال اسكتي لعلي أن أخدمك أحد أصحاب محمد، أجيبه لك أسير ويكون خدام عندك. فراح عشان يقاتل في الخندمة، فسيدنا خالد هو اللي قاتل صفوان وقتل عكرمة وقتل، ففر صفوان وفر عكرمة والراجل فر، فمراته مستنية ده عشان يدخل عليها. عشان يدخل عليها بأسير، مستنية بقى الأسير أحد أصحاب محمد بقى وحتطلع عينه بقى. فالرجل دخل لما سمع أبا سفيان يقول ومن دخل بيته أغلق عليه بابه فهو إيه؟ فهو آمن. فقالت له امرأته وقد رأته وهو بالطريقة ديت يعني وشه أحمر كده ومش بيعمل حاجة يعني، فقالت له أين الأسير؟ ماذا فعلت؟ قال لا آه لو شهدت الخندمة يوم فر صفوان وفر عكرمة. قالت له بس خلاص خلاص عرفنا اللي عندك خلاص. فصفوان كان كل عيني ما يجي يعمل، مش عيني أنا آسف، فصفوان كل ما يجي يعمل حاجة في الرسول عليه الصلاة والسلام إيه تنقلب عليه. فطبعا لما جاء يعني جاء راكب فقال لصفوان بن أمية لما سألوا على عمير ابنه قال إنه قد أسلم. أسلم؟ آه والله لا أكلمه أبدا، خلاص مش هكلمه تاني، أنت وحش يا عمير مش هكلمك خلاص، وانتهى الأمر بالنسبة له. تمام ماشي. فانتهت الأمور عند هذا الإيه؟ عند هذا الحد. طبعا الدروس والعبر والفوائد كثيرة، منها أن النصر إنما هو من عند الله، وأن المسلمين إذا حققوا ما يريد الله منهم من الاستبسال والاستمساك بالدين والثبات عليه فربنا سبحانه وتعالى يعطيهم وربنا سبحانه وتعالى ينصرهم. ثم أن بدر هي يوم الفرقان، فرقان بين الحق والباطل، فرقان ما بين الكفر والشرك، فرقان ما بين النفاق والإيمان، فرقان ما بين عهدين، عهد كانت الأمة مستضعفة فيه، عهد كان فيه الصبر والمصابرة والتجمع والانتظار، وعهد آخر هو عهد القوة الحركة المبادئة اندفاع الإسلام. تمام. ثم هي الفرقان ما بين الإيه؟ ما بين النصر وما بين الهزيمة. نرى في بدر الولاء والبراء، المسلمون كان شعارهم في يوم بدر أحد أحد، لأن القتال هو على التوحيد. كان حامل لواء المسلمين يومئذ مصعب بن عمير، وكان أخوه أبو عزيز في صف المشركين. تمام. وأبو أبو عزيز هذا لما رآه مصعب بن عمير أسيرا قال شد يده فإن أمه ذات متاع، فقال يا أخي هذه وصيتك بي، قال هو أخي دونك، هو أخي دونك يعني أخي في الله، أما أنت فعل الكفر لو أسلمت أنت أخي. حذيفة بن عتبة ابن ربيعة كان في صف المسلمين وأبوه في صف الكفار، أبو بكر في صف المسلمين وابن عبد الرحمن كان في صف المشركين، لكن الولاء والبراء أمر آخر. تمام. عبد الله ابن سهيل ابن عمرو ترك جيش المشركين وذهب إلى جيش المسلمين، وأبو سهيل ابن عمرو داخل جيش المشركين. زمع بن الأسود كان في المعركة وابن الحارث مع المسلمين. أبو قيس بن الفاكه نفس القصة. تمام. الوليد بن الوليد بن المغيرة، كل هؤلاء بعد ذلك سوف إيه؟ سوف يسلمون بعد ذلك. وطبعا في معجزات كثيرة ظهرت في يوم بدر، منها أمية لما قتل لأن الرسول بشر بذلك، ومنها أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أشار فقال هذا مصرع فلان ومصرع فلان، فقال راوي الحديث اللي هو سيدنا عمر فوالذي بعثه بالحق ما أخطأ الحدود التي حد رسول الله صلى الله عليه وسلم. معرفة المال الذي خبأه سيدنا العباس رضي الله عنه وأرضاه. فاضل بس حاجة صغيرة حولها عشان أكون خلصت. من المعجزات التي حدثت في يوم بدر قصة طريفة كده، قصة دي يعني أنا على المستوى الشخصي بحبها جدا يعني. تمام. ماشي. اللي حصل كالآتي بقى. اللي حصل إن كان في واحد من الصحابة اسمه قتادة ابن النعمان رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا قتادة كان رجلا من الإيه؟ من الأنصار. فسيدنا قتادة وهو في المعركة أصيبت عينه فسقطت، أصيبت عينه فإيه؟ فسقطت. فلما سقطت عينه في وسط المعركة ماذا فعل؟ أخذ عينه وذهب بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله ردها علي، يعني خليها في مكانها تاني زي ما كانت. لا إله إلا الله، هذا هو اليقين، هذا هو اليقين. ماشي. اليقين في الله عز وجل، واليقين في أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه على الحق، وأنه قادر على هذه المعجزة بأمر الله عز وجل. فلما ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ورسول رآه، فرسول عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال يعني أدعو لك بالجنة. قال رسول الله أنا أريد الجنة، ولكن أنا تحتي امرأة شابة، يعني واحدة ست صغيرة كده أنا متجوزة، وتحبني وأحبها، وأخاف أن تقذرني، يعني لما تبص العين كده إيه تقرف مني يعني، وأخشى فراقها، يعني أنا بحبها، بحبها جدا، ومش حطيق أنها تقرف مني أو تزعل مني أو تبعد عني، ده صحابي، ده إيه؟ ده صحابي. والصحابي عنده صراحة، الجنة حلوة وكل، بس أنا مش هصبر، أنا بحب مراتي ومراتي بتحبني، أنا بحبها ما أقدرش على بعدها. ماشي. فالنبي صلى الله عليه وسلم احترم هذه الصراحة واحترم هذا الصدق، ورد عليه عينه، قال قتادة فكانت أصح عيني وأفضلهما، كانت الأصح والأفضل في عيني، ما فيش حاجة تانية أفضل منها. تمام. فده كان من المعجزات الرائعة التي كانت في يوم إيه؟ في يوم بدر. طبعا بدر مليئة بالدروس ومليئة بالعبر، مليئة بالعظات، مليئة بأشياء كثيرة جيدة. خلاص. لكن يعني هذا ما تأثر في، أنا آسف أن أنا طولت، والله أنا آسف، آسف ما كنتش حابب أن أنا أطول، بس حبيت أن أنا يعني أنهي الغزوة بحيث أن أنا يعني أخذ حاجة بعدها، لأن احنا البث هيتوقف قبل رمضان، وأنا عايز أخلص يعني أكبر قدر ممكن قبل رمضان إن شاء الله. لو في حد عنده أسئلة تفضلوا يا جماعة الخير، لو في حد عنده أسئلة تفضلوا، تفضلوا حضراتكم لو في حد عنده أي أسئلة. أعزكم الله، تبارك الله فيكم جميعا. بارك الله فيك يا أستاذ عماد، أعزك الله.
الحمد لله. أنا بارك في حضرتك وإياكم. أنا منتظر الأسئلة أخواننا، لو في حد عنده أي أسئلة تفضلوا حضراتكم. أنا منتظر أسئلة أخوانا. النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، لا هو ما حاربش بنفسه، وحيحارب في أحد عليه الصلاة والسلام، تمام؟ يحارب في أحد لكن لم يحارب بنفسه، لكنه كان يقود المعركة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يكرمك يا أستاذ نسمع. طيب أخونا عشان ما نطولش عليكم، والظاهر مفيش أسئلة، وإياكم جميعا. خلاص يبقى بإذن الله رب العالمين غدا بإذن الله تبارك وتعالى في نفس الموعد بإذن الله، بإذن الله حيكون فيه البث المباشر إن شاء الله. نراكم على خير وفي خير. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العفو والعافية، وأن يفرج كروبنا، وأن يعني سبحانه وتعالى يغفر لنا ورحمنا. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أحبك يا حبيبي، ربنا يكرمك يا شيخنا الكريم. بسم الله. بسم الله. الحمد لله. بسم الله. السلام عليكم. أنا مشيخ. أنت ما شاء الله أنت إيدك على التليفون ولا إيه؟ ربنا يكرمك. لا لا أبدا، مش لا مفيش حاجة على الفيس يعني. لا لا والله ما في حاجة مولانا، ربنا يرفع قدرك حبيبي يا سيدي. لا بس دعواتك بس ان ربنا يفرج الكربة كده. ايه
مش عارف. لا ما اعرفش. لا لا مش ما مش في دماغي والله الموضوع خالص. لا انا ابعد ما يكون عن الامر خالص يعني. والله يا مولانا ما فيش حاجة. ما تضغطش عليا بالله عليك، ما تضغطش عليا. لا 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 انا عارف. وانت ساعة ما اتصلت انا كان عندي بث مباشر، انا انزل اروح للدكتور بتاع الاسنان، شوية حاجات كده بتتعمل. لا القولون ما عملتش حاجة، انا اجلت موضوع القولون لحد ما يخلص موضوع سناني ده. لا انسى الموال ده خالص، انسى تمام، انسى والله. والله مش هيضحك بالعافية. لا 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 والله مش انا، بس عشان مش عاوز اقعد احلف يعني. ما تضغطش عليا لان انا يعني من الصعب ان انت تطلع مني حاجة يعني. لا لا صدقني، لا مش حاجة. لا عادي مولانا، ما خطبة الجمعة بالنسبة لي يعني هتكون روحي وهتكون مخرج ليا من اللي واحد فيه يعني. الواحد قاعد ربنا عالم بيه في ايه بالظبط، والدنيا بايظة عاملة ازاي. فخطبة الجمعة الواحد ده هو بيطلع اولا بيؤدي حاجة لربه، واسأل الله القبول يعني، ما نكونش من المنافقين ولا من اللي قاعدين يقولوا اي حاجة في اي حاجة يعني. وبعد كده هتبقى يعني الواحد يطلع بره البيت يشم نفسه بس. مش المقصد، لا ان شاء الله هقدر باذن الله، اقدر يعني باذن الله استطيع يعني. بس انا بقول لك ما تضغطش عليا. بص عشان ايه؟ بص الله يبارك فيك، انا اكبر منك فما تحاولش، ما تحاولش. يعني عزمت عليك بالله انك تسكت، ما تفتحش اي سيره في اي حاجه عشان خاطر انا ما بتكلمش. ايوه خلاص. طب انا اعمل ايه؟ طيب اعمل ايه؟ طيب انا اعمل ايه؟ قولي. ما انا عملت كل حاجة، انا ما بكدبش ماشي، والله العظيم ما بفتح بقي بكدبة، انا بسكت يعني. لما بلاقي حد مثلا بيتكلم عليا كلمة كده ولا كده ولا بيقول، بقول يا ابني اهو في ميزانك ماشي وخلاص والموضوع منتهي. اللي يتكلم يتكلم يا سيدي، وده ربنا قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء ماشي. فخلاص هو الواحد لو صاحبه هو سيدنا جبريل عليه السلام مش هتسكت. الناس سكتت على الأنبياء والرسل، فالواحد بيسكت. هنقول ايه يا سيدي؟ والله والله هي دنيا. مفيش والله. ده انت خلتني كل شوية اقول لك والله والله، انا مش عايز بقى اقعد احلف كل شوية يا سيدي. ماشي ماشي يا سيدي، تيجي على عيني وعلى الراس، بس ما تفتحش معايا اي مواضيع الله يسترك، لان انا ما بتكلمش. أيوة. لا هي خيبة أمل، بس هي خيبة أمل وركبة جمل بس، لكن يعني هي خيبة في الدنيا ولا خيبة في الآخر. أنا استعبان، أنا الحمد لله تعبان، كورونا كان في المستشفى النهاردة وطلعت إيجابي كورونا. أيوة كنا مفكرين دور برد كده ولا حاجة. لا لا خالص. عشان ايه يعني؟ طيب اللهم استعان. طيب خلاص انا هنزل بس، انا عشان معاد الدكتور ما يمرش، وكان اتصل بي اتاخر شويه ماشي. فانا كده يعني واضح ان انا كده ايه ده، في حد بيرن عليا. طب ماشي. طب انا في حد بيرن على الواتساب. ماشي ماشي. طيب يا مولانا ربنا يسترك، انا هخلص هو قفل خلاص، انا هخلص واكلمك. بس بقى انت عارف. طب استنى هو بيتصل تاني. طيب خلاص، يبقى ان شاء الله باذن الله انا هعمل دكتور السنان وارجع لك اكلمك. بس خد بالك البتاع البنج بيبقى معامل البق حبتين. ماشي ماشي في امان الله. سلام عليك. سلام سلام. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أيوه الله 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 الله. طب أنا آسف أنا آسف خلاص خلاص هقفل وحاضر ماشي. طب يا مولانا ربنا كريم.